بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. تبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وجه أم المؤمنين خديجة، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا أخي جبرائيل عليه السلام يخبرني أنها ابنتي وأنها النسمة الطاهرة المطهرة، وأن الله تعالى أمرني أن أسميها فاطمة، وسيجعل الله تعالى من ذريتها أئمة يهتدي بهم المؤمنون. مسند فاطمة وأسانيد كثيرة. بارك الله لنا ولكم ذكرى ميلاد الزهراء بنت النبي محمد. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. سورة على قصرها، إلا أنها تنطوي على الكثير من المضامين العالية، جمعت بين البشارة والتحذير. البشارة للحبيب المصطفى محمد بابنته الزهراء النوراء، والتحذير لمن خاصم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وعيره بالأبتر. ولم تكن هذه الصفة السلبية التي أراد أصحابها أن يطاردوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها في منتدياتهم ومجاميعهم، لكن القرآن سجلها أثبتها ليجعل من خلالها سلوة لكل أولئك السائرين على نهج الأنبياء والأولياء والصالحين، ممن نذروا أنفسهم من أجل الهدف وحماية الخط الرسالي في وسط الأمة. لذلك هي همسة من السماء، وإن كان المخاطب بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنها تمثل بلسم جراح للكثيرين الكثيرين ممن مضوا وممن هم يشغلون الساحة اليوم على مساحتنا الواسعة في عالمنا الإسلامي الكبير، حفظه الله من غوائل الزمن ودخائل النفوس. عند سورة الكوثر تفرعت أقوال العلماء من المفسرين خاصة، أنهاها بعضهم إلى 30 قول. وما هذا التشتيت في اقتناص المعنى واستنطاق النص إلا من باب المؤامرة على الزهراء بنت النبي محمد. وإلا حتى لو أننا سلمنا بادئ ذي بدء أن لفظ الكوثر لفظ مشترك وله قابلية الانطباق على الكثير من المصاديق خارجا، لكن مع وجود القرينة المخصصة لا يبقى لتلك الحالة من القابلية في الانبساط على المصاديق المتعددة خارجا موضوعا، بل تؤول إلى السلب المطلق موضوعا ناهيك عنه حملا. من هنا نقف أمام كل أولئك الذين سافروا بالمفردة إلى مسافات بعيدة تتناقض وجوهر السورة المباركة، ونحن لا نعدو أو لا نحاول أن نتعدى دائرة أن نسمح لأنفسنا بابتسامة تنطوي على الكثير الكثير من التشفير التي أتمنى أن يفهمها الأحياء منهم، على أن تجد طريقها إلى أولئك الذين طوتهم اللحود. أسأل من الله سبحانه وتعالى وهم في عوالم خاصة أن يفهموا هذه الحقيقة ويحفظوها في يوم نحتاج فيه إلى الشيء الكثير. قالوا المراد بالكوثر هو نهر في الجنة، وقالوا هو الخير الكثير. ثم وجدوا أن هذه العبائر مهما تكلف المتكلف فيها بمقدور من أراد أن يتكلف أن يرفع الصفة على موصوفها، وينتهي المطلب من أساسه ولا موصوف في البين، ويستحق الخطاب من السماء تكريما في مثل هذا الموطن إلا الحبيبة المطهرة الزهراء بنت النبي محمد. ثم قالوا هو الإسلام، والإسلام عنوان طويل عريض فيه ما وصل إلى الأمة بطرق مقطوعة، ومنه ما وصل إلى الأمة مشوها مشلول جانب على حساب جانب آخر، والمساواة بينهما في الخارج ظلم واضح وبين. وخير شاهد على ذلك ما تكفلت به أوراق التاريخ منذ أن غاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى يومنا هذا. الصفحات بين جنباتها أشياء وأشياء لم تنطوي إلا على ما كان نتاجا أريد به أن يؤتي ثمره ولو بعد حين، وكان الثمر مرا بل كان سما زعافا. بدأ في دفع ضرائبه صاحبة المناسبة سلام الله عليها عندما عصرت بين الحائط والباب وأسقطت جنينها، ثم تلاها علي عليه السلام عندما ضرج في محرابه بسيف الغدر الخارجي. ولم يكن الإمام الصبط الأول بعيدا عن تلك الضرائب الصعبة عندما جرع السم الزعاف وقطعت أمعاؤه. وأما مشهد الحسين فحدث ولا حرج، كل هذا كان نتاج ضمائر بيعت ولا تسأل لمن بيعت، وأنفس غادرت مواقعها وكأنها لم ترى النبي ولم تبصره. وليت شعري، هل ما نعيشه اليوم يعني شيئا أفضل مما مر في الماضي، أم أننا نجتر تاريخا مأساويا مرا؟ أيها الأحبة، كم نتمنى على أصحاب العقول النيرة في أوساط الأمة وأصحاب الأقلام الشريفة في أوساط الأمة المسلمة أن يراجعوا أنفسهم وأن يحكموا ضمائرهم وأن يعقدوا صفقتهم مع المطلق جلت قدرته، فلا ينبس ببنت شفة إلا ولها الإصلاح في وسط الأمة، ولا يرسم حرفا إلا ويكون له ما يمثل بلسم جراح طالما نزفت من جسد هذا المكون. الذي بذل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الشيء الكثير من أجل أن يسود هذا الدين البسيطة لتتحقق العدالة والسعادة والمحبة والسلام. لكنها ومع شديد الأسف رغم أن المسافات لا زالت قابلة للتقريب فيما بينها وما زالت الفروع يمكن أن يتعامل معها من أراد أن ينطلق من خلال نفس طيبة لم تلوثها وتكدرها الوريقات الصفر الموروثة من القرون الغابرة. أيها الأحبة، كم حري بهذه الأمة أن تعيش يومها وتلقي الكثير الكثير من تاريخها وراء ظهورها. كفى جلدا للذات، وكفى بعثرة للأوراق، وكفى تمزيقا لأوصال الأمة، حتى بات الرجل المسلم أو الفرد المسلم منا، حتى بات الفرد المسلم منا قابل على أن ينقسم على نفسه إلى أكثر من قسم وقسم وقسم. وما هذا إلا وليد هذه الحالة من الابتعاد عن الثابت الذي أنزلته السماء بواسطة الأمين جبرائيل، والذي جسده النبي سلوكا من خلال أقواله وأفعاله، وكان للمعصومين من آل محمد البصمات المتواصلة. ثم قالوا هو الإيمان. وهل لفظة الإيمان لفظة سهلة؟ أليس لها معاني ومداليل خاصة ينبغي على الإنسان الذي يرغب في أن يكون متصفا بهذه الصفة لما لها من الخصوصية بعد عموم لفظ الإسلام أن يكون حريصا على المطابقة بين أقواله وأفعاله، بين محبته الخاصة لنفسه وما ينبغي أن يتفرع عنها من الحب للعالم من حوله. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، هذا منطق قرآني. القرآن يضع حدا للإسلام، الكل يدخل في دائرته. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو مسلم، حقن بها دمه وماله وعرضه، وهي الأبعاد الثلاثة المهمة في حياة الإنسان كفرد. يكفلها الإسلام للمسلم، كما أنه لا يعطي لنفسه حقا أي الإسلام في أن يتجاوز على حقوق الآخرين وإن لم يكونوا قد دخلوا في حظيرة الإسلام. فكيف انقلبت المفاهيم في أوساطنا وتجري الأحكام فيما بيننا بحيث أصبح أقرب ما يتقرب به إلى الله هي إراقة دم مسلم هنا أو هناك؟ ولكن تبقى الكوثر تبحث عن مصداقها، ووالله لو طالت الدنيا أكثر مما عاشته، ولو أن العلماء أجهدوا أنفسهم أكثر مما أجهدوا، فلن يجدوا هديا يسوقهم إلى المصداق الحقيقي لهذه المفردة والمبتغى من وراء هذه السورة إلا الحبيبة الزهراء بنت النبي محمد. ولعلنا نبحث عن تفسير موضوعي يتماشى مع المراد من اللفظ وضعا، ولا أرغب في الدخول في بحث أصولي صرف. أيها الأحبة، المسألة عندما نرتقي أعواد المنابر أو المنصات ليست المسألة في أن نستعرض بعض مفاهيم أو مصطلحات استظهرناها في داخل أروقة الحوزة العلمية. من أراد أن يستعرض فالحوزة أمامه وأروقتها مفتحة، أما على رؤوس الأشهاد فالناس في غنى تام، إنهم يبحثون عمن يلامس قضاياهم ويبحث في مشاكلهم ويعيش واقعهم، يعيشهم كما يرغب أن يعيش الناس حالته. أيها الأحبة، الأمراض كثيرة، منها مستأصل ومستعصي، ومنها ما لم تصل به الحال إلى هذا المستوى، وربما نلتمس عذرا في الاقتراب من مساحة الأول لفقدان مفاتيح الحلول، لكن لا عذر في أن يكون الخطاب موجها في الاتجاه الثاني، أي في القضايا التي لتوها بدأت تأخذ موقعها على السطح. أيها الأحبة، الغصون إذا ميلتها اعتدلت، لكنها بعد أن تشتد وتقوى وتتحول إلى جذع، فمن المستعصي جدا إلا بالقطع أن تقوم تلك الشجرة. إن الغصون إذا ميلتها اعتدلت ولا تميل إذا كانت من الخشب. أيها الأحبة، إذا كنا نعيش الزهراء في فرحتها، فعلينا أن نقترب من حياض مدرستها. وهنا يساعدنا التفسير الموضوعي لمعطى كلمة الكوثر في هذه السورة المباركة النازلة والمطمئنة والمهدئة والمسكنة لقلب الحبيب المصطفى محمد. كثرة الذرية، التخصص والتميز في نسل البضعة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها. كثير انقطع نسلهم، ولكن نسل من عير بالأبتر بقي هو النسل الأول الذي ينفرد بالخاصيتين: الكم الكثرة، والكيف الجودة. وهذا ما لا تعثر عليه مجتمعا إلا في نسل البضعة الطاهرة الزهراء بنت النبي محمد. وبهذه المناسبة يساعدنا على التفسير الموضوعي ذكريات مرت علينا للزهراء فيها نصيب، ولهم شرف عظيم. اقترن بذكرى ميلادها ميلاد حفيدها المجدد السيد الإمام رضوان الله تعالى على روحه الطاهرة، حيث ولد في مثل هذا اليوم. وللسيد الإمام رضوان الله تعالى عليه بصمة واضحة بينة وإشراقة نستضيء بها في جميع عوالمنا إذا ما أردنا أن نتحرك. لماذا؟ لأنه اقترب من أهل البيت، أي من موروثهم، واستطاع أن يتعاطاه في حالة من التجرد عن النزوات التي كانت تعصف بالكثير الكثير من العقليات التي أحسن ما توصف به التحجر أو العمل المطبق على تلك الذوات. السيد الإمام انفتح على النص بعد التدقيق فيه، استنطقه ثم استنبط منه، ثم رتب الآثار عليه ليجعل من موروث أهل البيت عليهم السلام الشاغل الأول لجميع أرباب الفكر في عصرنا الحاضر على البسيطة. ارجعوا إلى ما قبل عام 80 ثم اقرأوا، دونكم الأراشيف الكثيرة هنا وهناك، الجرائد، المجلات، وما إلى مما كتب أو نطق أو الندوات أو المحافل التي انعقدت في أكثر من مكان ومكان، كان شاغلها الأول هو فكر محمد وآل محمد. الذي استطاع الإمام رضوان الله تعالى عليه أن يميط الغبار عن الكثير الكثير من جوانبه. أيها الأحبة، لو تركت عجلة التغيير تأخذ دورتها كاملة لما كان الحال على ما عليه اليوم، ولكن الأمة أخفقت. ومع شديد الأسف أن الذين سعوا في إيقاف العجلة أو في التقليل من سرعة دورانها هم ممن يحسبون على هذه المدرسة، مع شديد الأسف. ومن لم يقرأ فعليه أن يقرأ، ومن لم يلتفت عليه أن يلتفت. عندما يقول الإمام رضوان الله تعالى عليه في بعض المواطن: والله إني لأتجرعها كما أتجرع كأس السم، ماذا يعني؟ ماذا يعني؟ وقال السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه: سوف يأتي اليوم الذي يحصد فيه الآخرون ما زرعوا. وين صدام؟ أما الشذرة الثانية فهو السيد الإمام الشهيد المظلوم، السيد محمد باقر الصدر، الذي نعيش ذكرى شهادته، الشهيد المظلوم المغدور، الشهيد الذي من فكت أقلام الظلم وأفواه عفنة تنال منه إلى يومنا هذا. يقول أحد أصحاب العمائم المستأجرة من خلال فضائيته: والحمد لله أن السيد الصدر لم أن محمد باقر الصدر لم يخرج من الدنيا حتى قال مقولة الكفر. الإمام الشهيد الصدر لو أنه وجد حضنا، لو أنه وجد مساحة، لو أنه وجد وضعا من حوله ومجتمعا يكتنف به في النجف الأشرف وقتها، لما آلت الأمور إلى ما آلت إليه. الإمام الشهيد الصدر لم يظلم من الطاغية لعنة الله عليه في جهنم فقط وفقط، وإنما ظلم من الكثيرين. وأنا لدي علم أن البعض عندما يطرق سمعه أو مسامعه بعض كلامي في هذا اليوم لن يروق له ذلك، لا لشيء إلا بناء على ما تنطوي عليه سرائرهم. لكن والله للإمام الشهيد الصدر على الأمة دين، والدين ثقيل. يقول في حقه السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه: نحتاج إلى 400 عام حتى نستعيد ذاته. لا يعرف العظيم إلا العظيم، ولا يناكف العظيم إلا اللئيم. وإن كبرت عمامته، وإن طالت سبحته، وإن تكثرت محابسه، وإن تغني باسمه في أكثر من موطن وموطن، لا يصح إلا الصحيح. الإمام الشهيد الصدر نابغة العصر، الإمام الشهيد الصدر الجوهرة الغيبية التي لم يتفتح من جوانبها إلا ما اقتضاه الظرف الزمني الذي عاشه. البعض لا يرغب في أن نسلط الضوء على مكامن العظمة والقدرة والاقتدار والتقدم على الأقران حتى لا تتكشف العيوب وتتضح الأمور على حقيقتها. من حقنا أن نسأل من أناس سمعناهم يقولون أن الإمام الشهيد الصدر هو الأعلم، إذن أينكم عنه؟ لماذا خجلتم منها؟ هل ذلك الصمت المطبق كان بإعاز من تكليف ديني أو من اتباع هوى؟ فتش النجف في أواخر قرنها الأخير الرابع عشر، إن وجدت من يضاهي هذا الإنسان في أبعاده العلمية فخذ ما شئت. ولد في الكاظمية، بيت علم، شرف، نبل، جهاد، علامات النبوغ كانت مبكرة، حار في التعامل معها أساتذته في المدرسة الأكاديمية. التفت إلى ذلك أهل بيته، زرعوا فيه الكثير الكثير، وكان في حالة من التقدم تولد طردا غير متناسب بين الطرفين، فلم يجد مندوحة إلا أن يكون الفضاء أمامه واسعا. حط رحاله في النجف الأشرف، ومنذ الأيام الأولى شخصت إليه الأبصار، صارت ترمقه في كل مكان يكون فيه. التف الجمع من حوله، ما كان يطوي صفحة درس يوم عند أحدهم رضوان الله تعالى على أرواحهم الطاهرة إلا ويطرح البحث وكأنه الأستاذ، بل وفي قالب يمتاز فيه على أستاذه من خلال البناء الأدبي والصقل اللفظي. ودونكم الكتب اقرأوا له، مكونه العلمي الكبير الأصول. وليس من يدعى لهم الكثير هم في وضع أحسن منه. الإمام الشهيد الصدر بنى مدرسة أصولية، صدقوني إلى اليوم هم يعيشون حالة من الحرج عندما يقفون عند هذه المفردة. الإمام الشهيد الصدر غربل مدرسة الأعلام الثلاثة، العراقي والنائيني والأصفهاني، ثم عقب ذلك بما أفاده أساتذته، وفي مقدمتهم زعيم الحوزة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. فلفل الآراء، غربلها، نثرها، ثم عاد نظمها بالنظم لها من جديد. لكن وأما الفقه كان الفقه كالماء الراكد، لا يتحرك إلا ما حرك من أحد أطرافه. أبى الشهيد الصدر إلا أن يكون الفقه بمثابة نهر يتفرع ويسقي. قرأنا للكثيرين، قرأنا في كتب استدلالهم وفي رسائلهم، لكن هذه الحالة من التفرد لا عين لها ولا أثر إلا ضمن هذه الدائرة. استرجاع الماضي، نقل الآراء، صرف الليالي والأيام. الإمام الشهيد الصدر يختصرها، اختصار المدقق الممعن للنظر والمستخلص على قاعدة السهل الممتنع. ليتك حيا فتفدى وأفديك بروحي وقل الفدا. أدبه، أدبه، بعضهم لديه علم ولكن درايته بعلم الأدب جدا ضحلة بحيث تفسد المعنى. الإمام الشهيد الصدر خب الفلسفة، هو واحد يقول والله سيد الصدر هم عارف؟ إن لم يكن الإمام الشهيد الصدر عارف، من العارف؟ من العارف؟ أساتذته الشيخ محمد رضا آل ياسين السيد الخوئي، وأما أبرز تلامذته آية الله العظمى السيد كاظم الحائري. والسيد كاظم الحائري هو أحد أهم أساتذة البحث الخارجي في حوزة قم المقدسة اليوم. ومن المفارقات، ومن المفارقات، أحد فضلاء المنطقة في يوم من الأيام قبل شهادة السيد الإمام الشهيد يسأل لمن المسائل الاحتياطية بعد الشهيد. لاحظوا السيد الخوي موجود، السيد الإمام الخميني موجود، لمن نرجع بعد الإمام الشهيد الصدر في مسائلنا الاحتياطية؟ يقول لهم السيد الخوي، أستغفر الله، السيد كاظم الحائري، ويستشهد الشهيد الصدر، ويصبح السيد كاظم الحائري نسيا منسيا، وكأنه لم يرجع إليه في مسائل احتياطية في يوم من الأيام. هاي يقولون ليش يسوي كذي بعدنا؟ لأننا لن نقبل لأنفسنا أن نتحرك في حالة من التراجع إلى الوراء. نحن نريد أن نتقدم، إن لم ننعتق في أفكارنا لن نتقدم. ورجع لأكثر من مرجع وبقي السيد الحائري يراوح مكانه وهو الأعلم عند صاحب الفضيلة. خب آية الله سيد محمود الهاشمي قاضي القضاة فترة من الزمن، وهو أحد المراجع، وهو أفضل من قرر أبحاث الإمام الشهيد الصدر في 7 مجلدات، رحى كثير من البحوث العلمية اليوم. السيد شهيد المحراب قدس سره الحكيم سيد باقر أحد أساتذة علوم القرآن بامتياز، له إجازة في الاجتهاد بالاجتهاد وهو في 17 من عمره، ابن الإمام الحكيم، لذلك استعجلوا في تصفيته. انزين السيد الشهيد الصدر الثاني صاحب موسوعة الإمام المهدي، وهي موسوعة كبرى وحري بأبنائنا أن يقرأوا فيها، لأن المنعطف التاريخ اليوم يأخذنا إلى هذا الجانب. نحن في مقربة من عالم الظهور إن شاء الله. آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله، هذا الفقيه العصري الذي استطاع أن يحدث تجديدا، وما حاربه المحاربون إلا للوازم قريبة أو بعيدة. مدرسة حركية تبحث عن التطبيق العملي لنص الفتوى، والدكتور العلامة الفضلي رضوان الله تعالى عليه هو من حسنات هذا الرجل العظيم، وهو من أبناء هذه المنطقة، وقائمة تطول. من الأحساء طبعا الشيخ الفضلي، من الأحساء وغيره أيضا من العلماء كانوا هنا. نسأل من الله سبحانه وتعالى، الكلام طويل حول الإمام الشهيد الصدر، أعددت الكثير ولكن الوقت قد تقضى تقريبا. وهي الزهراء، هذا السيد الإمام شذرة من شذرات الزهراء، كتبه يعبر عنها بالنجوم في سماء الفكر العالمي، الإمام الشهيد الصدر. لكن شو تسوي؟ هتسوي شيء؟ أحسن أنك ما تسوي شيء. إنزين، أنا أعود للزهرة بس سلام الله عليها شوي بسيط. الزهراء أيقونة الإله، فرحة العيد، فرحة العيد قررتها السماء حيث شعت، فرحة العيد قررتها السماء حيث شعت بنورها الزهراء، فرحة العيد قررتها السماء حيث شعت بنورها الزهراء، وتغنت حور الجنان ابتهاجا، يا رسول السماء طاب اللقاء، وتلاقت بين المطالع روح فيها حب وطاعة واصطفاء، هي بنت النبي محمد. هي بنت الهدى التي فضلتها بامتياز دون النساء السماء، فهي للعلم محض وحي تجلى، وهي للنص حكمة وجلاء، جسد الله حبه، جسد الله حبه في بتول، هي نور وحشمة وثناء، كم أدارت رح الأمور بعزم في مقام يخافه الأقوياء. روح طه التي أقامت سلاما بين قوم قد فرقتهم دماء، جمع الله بينها وعلي، لا تسلني من السنى والضياء، ما تجلت بنت النبي محمد. ما تجلت بنت الرسول بليل إلا شعت من نورها كربلاء، قدر الكون أن تكون بتولا بنت طه، وأن يدار الكساء، هي في الله قسمة من عروج، وهي في الأرض رحمة وعطاء، كل شيء كل شيء إذا تأملت فيه فهو سر وآية واقتضاء ان تراءت بين النجوم بوجه فهي أصل وقد حكته السماء أسرجت طيبة الرسول بنص فيه لله غضبة وانتماء حيث جاءت تريد أخذ علي وعلي عليه لف الرداء لببته بعمة كان فيها يدفع الكرب إذا تدلل بلاء سل حروبا وسل مواقف شتى كيف أمضى حدودها الأولياء رجعت بنت أحمد. رجعت بنت أحمد وهي حسرى تمخض الحمل والعيون بكاء هكذا تحفظ الودائع لما غاب طه ويستثار الشقاء. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعيد المناسبة علينا وعليكم وأن يجعلنا وإياكم من السائرين على نهجها ممن تنالهم الشفاعة على يديها. بارك الله لنا ولكم والسلام عليكم.